بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 57 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله في ليلة الخميس 11 من شهر جمادى الأولى عام 1440، ورد سؤال الدرس الماضي، ولازلنا في الأبواب التي تتعلق بالنهي عن التهاجر والتقاطع بين المسلمين. والسؤال يقول: هل يشترط المصافحة في السلام بعد الهجر، أم يكفي بالسلام فقط أو بالصوت؟ لم تذكر في الأحاديث السابقة النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيرهما الذي يبدأ بالسلام، مجرد السلام، يقول السلام عليكم ورحمة الله، أدى ما عليه. ويأتي الحديث اليوم أيضا فيما يتعلق بهذه المسألة، لكن لم تذكر المصافحة، لابد أن يصافح عند المصالحة بين المتخاصمين أو المتهاجرين، يكفي السلام. فظاهر الأحاديث أن السلام يكفي للخروج من التقاطع ومن الهجر المحرم. قال: باب من هجر أخاه المسلم سنة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب من هجر أخاه المسلم سنة. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا حيوة قال: حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد المدني أن عمران بن أبي أنس حدثه عن أبي خراش السلمي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه.
نعم، مرت معنا أحاديث في الدرس السابق قبل 3 أسابيع، باب هجرة المسلم. وعلمنا من الأحاديث بأنه لا يجوز الهجر والتقاطع بين المسلم وأخيه في الأمور الدنيوية، في أمور الدنيا لا يجوز أكثر من 3 أيام. وتحديد النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام دليل أنه يجوز يوم أو يومين الهجر، لكن أكثر من 3 أيام، يومين أو 3 أو يوم يجوز، أكثر من 3 أيام لا يجوز. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليالي هكذا، فلا يجوز في الأمور الدنيوية. ودلت الأدلة الأخرى أنه في الأمور الأخروية أو للتأديب، الزوج يؤدب زوجته، يهجرها لا يكلمها أسبوع أو شهر، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هجر زوجاته شهرا كاملا، بل في مرة هجر زينب رضي الله عنها 2 شهر. وهكذا هجر 3 الذين خلفوا في غزوة تبوك 50 يوما تأديب لهم. فإذا كان الوالي أو ولي الأمر أو من عنده سلطة ويعلم بأن الهجر سيفيد هذا الإنسان ولتأديبه، فيجوز أكثر من 3 أيام. هذه دلت عليها الأدلة. وهكذا هجر أهل الباطل، أهل الفسق، أهل البدع، إذا نصحوا ولم يتراجعوا عن خطأهم وعن انحرافهم فيهجرون ويقاطعون. دلت الأدلة على ذلك. لكن المحرم هو الأمور الدنيوية لأي سبب حصل بين إنسان مسلم وغيره، خلاف في مسألة مالية أو في حالة غضب شتمه والثاني رد عليه، فهذه الأمور الدنيوية لا يجوز الهجر فيها، محرم أكثر من 3 أيام. مرت معنا الأدلة السابقة، وأهل العلم ذكروا شروطا للهجر الشرعي الأخروي لا بد من الرجوع إليها، وإذا تيقن المسلم أو غلب على ظنه أن هذا الهجر سيفيد هذا الشخص، هجر التأديب أو هجر المعصية والفسق سيفيده، فأما إذا علم أنه سيتمادى هذا الشخص ولن يفيده الهجر ولا التقاطع فلا يهجره، لا يهجره، لأن مخالطة الناس والصبر على أذاهم خير من عدم مخالطتهم وعدم الصبر على أذاهم، فليحتسب وليصبر. قال باب من هجر أخاه المسلم سنة. قال البخاري رحمه الله أي ماذا يترتب، ما هو الإثم الذي يرتكبه المسلم إذا هجر أخاه المسلم لأمر من أمور الدنيا سنة كاملة لا يكلم أخاه المسلم؟ ويأتي بالحديث الجواب: من هجر أخاه المسلم سنة فكأنما قتله، أي في الإثم، كأنما قتله في الإثم سواء. وهذا يدل على خطورة التقاطع بين المسلمين والهجر، ودليل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب ليس من الصغائر، أن تقاطع أخاك المسلم ما تكلمه لأمر من أمور الدنيا أو زعل بينكم أو سوء تفاهم أو غيرها من أمور الدنيا، لا يجوز أكثر من 3 أيام، على الأقل يبقى السلام بينكم، السلام عليكم، إذا التقيت به السلام عليكم، لا يشترط يكون صديق أو تسافر معه أو تعزمه أو لا يشترط هذا، المهم أنك تكلمه إذا وجدته تسلم عليه في مجلس في الطريق في أي مكان، هذا هو المطلوب. فمن لم يفعل ذلك لسبب من أسباب الدنيا فقد هجر أخاه المسلم، فإذا هجره سنة فما هو الإثم؟ كأنما قتله في الإثم، كأنما قتله، هذا الحديث يدل عليه. ثم يسوق البخاري رحمه الله حديثين، الحديث الأول الذي قرأه أخوكم رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم، وهنا البخاري أيضا في الأدب المفرد، قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد المدني أن عمران بن أبي أنس حدثه عن أبي خراش السلمي، سلسلة رواة يروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البخاري أو إلى مسلم أو إلى أبي داود، فتأتي السنة وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مسندة، فلان حدث أخبر وفلان أخبر الثقة وفلان أخبر الثقة، سلسلة من الرواة الثقات، حتى يقبل الحديث، يقبل النقل، تقبل الرواية. فأبو خراش السلمي رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، يعني في الإثم، كسفك دمه يعني كقتله في الإثم، من قاطع هجر يعني قاطعه، لم يكلم أخاه المسلم سنة كاملة. والذي نسمع في أيامنا ناس سنوات يقاطعون أرحامهم وأعمامهم وأخوالهم، وهذا يدل على ضعف دين هؤلاء وعدم علمهم بهذا الحكم الشرعي وعدم خوفهم من الله عز وجل، لأن هذه من كبائر الذنوب. من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، يعني في الإثم. نعم.
قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني الوليد بن أبي الوليد المدني أن عمران بن أبي عنس حدثه أن رجلا من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هجرة المسلم سنة كدمه. وفي المجلس محمد بن المنكدر وعبد الله بن أبي عتاب فقال قد سمعنا هذا عنه.
إذن هذا الحديث نفس الحديث السابق ونفس الراوي، بس السند الأول ذكر اسمه أبو خراش السلمي، وفي الحديث الثاني أن رجلا من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو خراش الأسلمي أو السلمي، أبو خراش السلمي رجل من أسلم يروي نفس الحديث بلفظ آخر، هؤلاء الرواة رووا نفس الحديث بلفظ آخر، هجرة المسلم سنة كدمه، كدمه يعني كسفك دمه كإسالة دمه، هذا هو الحديث نفس المعنى السابق، وشهد الثقات في الحديث، وهذا تقوية للرواية، تقوية للرواية، هو حديث صحيح ثابت رواه أيضا هنا البخاري، ويرويه أيضا الإمام أحمد في المسند وأبو داود في السنن والحاكم في المستدرك، فحديث صحيح. نعم.
باب المهتجرين. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة ليال أيام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
نعم. باب المهتجرين، مهتجرين يعني المتهاجرين المتقاطعين لأجل الدنيا، أي آثمين إذا كان لأجل الدنيا، فالمهتجران كلاهما آثمان عند الله عز وجل إذا كان أكثر من ثلاثة أيام. وهذا حديث متفق عليه، رواه أيضا البخاري في صحيحه ومسلم أيضا. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب، مالك الإمام مالك رحمه الله شيخ البخاري، عن ابن شهاب محمد بن شهاب الزهري شيخ مالك، عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، يلتقيان في طريق في مكان في دعوة من الدعوات في حفل زواج، لكن كل واحد يعرض عن الثاني، خيرهما الذي يبدأ بالسلام، أفضلهما الذي يبادر ويسلم على الثاني فيسقط عنه الإثم، ما دام سلم عليه خلاص هو لا يعتبر هاجر لصاحبه، وذاك لو لم يرد السلام هو آثم ويبقى على إثمه، أما هذا عليه أدى ما عليه فهو خيرهما أفضل الاثنين، الذي يبدأ بالسلام يبادر هو بالمصالحة وبالسلام. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن يزيد عن معاذة أنها سمعت هشام بن عامر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما فوق ثلاث ليال فإنهما ما صارما فوق ثلاث ليال فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما وإن أولهما فيئا يكون كفارة له سبقه بالفيء وإنهما ماتا على صرامهما لم يدخلا الجنة جميعا.
الله أكبر، حديث عظيم وفيه وعيد شديد، إذا استمر على المقاطعة لأجل سبب من أسباب الدنيا ومات على المقاطعة قال لم يدخلا الجنة جميعا، وهذه فسرناها سابقا لأن نفس الحديث جاء سابقا قبل 5 أحاديث في آخر الدرس الماضي 402 الحديث جاء نفس الحديث في الدرس الماضي حديث صحيح يرويه أيضا الإمام أحمد في المسند كذلك ابن حبان أيضا في صحيح ابن حبان حديث صحيح قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن يزيد عن معاذة بخاري يكرر الحديث لكن في فوائد جديدة في الإسناد أو في بعض ألفاظ الحديث فمن فقهه رحمه الله الإمام البخاري يكرر الحديث في أكثر من مكان ولفوائد لزيادة فوائد في الإسناد أو في المتن فهنا يأتي بإسناد آخر لكن عن هشام بن عامر هشام بن عامر هذا هو هشام بن عامر الذي لقيه النبي صلى الله عليه وسلم مرة فقال له ما اسمك فقال شهاب قال شهاب فقال بل أنت هشام غير اسمه صلى الله عليه وسلم فاسم شهاب من أسماء المكروهة التي غيرها النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو هشام بن عامر الذي كان اسمه شهابا فغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثير من الصحابة غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماءهم فمرة أيضا امرأة سألت فقال لها ما اسمك فقالت عفراء فقال بل أنت خضراء بل أنت خضراء غير اسمها لأن عفراء من التعفير من التراب فغيره النبي صلى الله عليه وسلم فمن الأسماء المكروهة هكذا هنا هذا هشام غير اسمه صلى الله عليه وسلم من شهاب إلى هشام إلى هشام والشيء بالشيء يذكر دكتور هشام الحوسني تعرفونه كان حضر معنا درسا في سابقا قبل 22 سنة في المسجد فمر معنا نفس الحديث سيأتي قريبا في نفس الكتاب كنا درسنا هذا الكتاب الأدب المفرد في ذاك الوقت فحضر مجلسا فكان اسمه شهاب وأبوه كان معه فلما سمع الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم شهاب إلى هشام راح بعد والده خليل حفظه الله فغير اسم شهاب إلى هشام فمن يومه هو هشام تعرفونه الدكتور هشام الحوسني بارك الله فيه فالشاهد أنه بعض الأسماء لا بد ويأتي أبواب في مسألة الأسماء وما يجوز منها وما لا يجوز هذا هشام بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما يصارم من المصارمة المصارمة الهجر والتقاطع لا يحل مسلم أن يصارم يعني يهجر يهجر مسلما فوق 3 ليال فإنهما ما صارما فوق 3 ليال فوق 3 ليال تقاطعا أكثر من 3 أيام فإنهما ناكبان عن الحق مائلان ناكبان مائلان عن الحق ما داما على صرامهما وإن أولهما فيئا فيئا يعني رجوعا رجوعا بالسلام يعني ليبدأ أول واحد بالسلام يكون كفارة له سبقه بالفي سبقه بالرجوع هو سبق صاحبه هما متهاجران هو الذي بدأ فهو الذي رجع عن الهجر قبل صاحبه فيكون كفارة له كل ما سبق يكفر عنها الذنب بسبب أنه سبق صاحبه إن أولهما فيئا يكون كفارة له سبقه بالفي وإن هما ماتا على صرامهما لم يدخلا الجنة جميعا. فسر العلماء هنا قالوا لم يدخلا الجنة جميعا يعني لا يدخلان الجنة إذا استحلا هذه المعصية. استحلا يعني اعتقد كل واحد منهم أن حلال هجر المسلم أكثر من 3 أيام لغير سبب شرعي حلال، رغم الأحاديث الكثيرة هذه المتواترة في مسألة تحريم الهجر، هو يقول أن الهجر حلال، فهو أنكر أمر معلوم من الدين بالضرورة، أمر تواترت فيه الأحاديث، فقالوا لم يدخلا الجنة يعني لا يدخلان النار، لا يدخلان الجنة مؤبدا، لأن استحلال المعصية التي دلت الأدلة المتواترة عليها هو إنكار أمر معلوم الدين بضرورة. يأتي واحد يقول الخمر حلال، الزنا حلال، الشرك حلال، هذا من نواقض الدين، من نواقض الدين. وأكثر أهل العلم قالوا لم يدخلا الجنة يعني دخولا أوليا، لابد أن يدخلا النار حتى يطهرا من ذنب الهجر والمقاطعة لأجل الدنيا، ثم بعد أن يطهرا في النار يدخلا الجنة لأنهما مسلمان، يقولان لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلا يخلدان في النار. الذي يخلد الكافر غير المسلم، المشرك الشرك الأكبر، هذا اللي يخلد، فهذا عليه أكثر أهل العلم. لم يدخلا الجنة يعني دخولا أوليا، لابد من دخولهم النار أولا حتى يطهرا من هذا الذنب وهو الهجر، فهذا يدل على أن الهجر أو التهاجر بين المسلمين، المقاطعة، عدم السلام، هذا أمر لأسباب غير شرعية، لأسباب دنيوية، إن هذا من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. نسأل الله وإياكم العافية. نعم.
باب الشحناء. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبده قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا.
نعم، هذا الحديث مر معنا سابقا، حديث متفق عليه أيضا في آخر الدرس الماضي، حديث رقم 400، ونحن الآن 408، فقبل 8 أحاديث 7 أحاديث مر معنا الحديث بالنهي عن التباغض، لأن التباغض يؤدي إلى الشحناء، يؤدي إلى الشحناء. باب الشحناء، هذا حديث أو هذا الكتاب الأدب المفرد كتاب عظيم، لأن الإمام البخاري رحمه الله جمع فيه أخلاق الإسلام، الأخلاق الحسنة، وأيضا الأخلاق السيئة التي حذر منها الإسلام، وجمع لنا أيضا آداب هذا الدين والتعامل مع الناس، مع الحيوان، مع المسلم، مع غيره، جمع فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هو كتاب حديث، بخاري ما قال أي شيء إلا باب، باب كذا باب كذا، لكن ساق بأسانيده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو كتاب جمع من كتب السنة من البخاري ومسلم ومسند أحمد والسنن الأربعة وغيرها، جمع لنا الأحاديث التي فيها آداب وأخلاق الإسلام حسنة، الأخلاق الحسنة، وأيضا ما فيه تحذير من الأخلاق السيئة، ومن الأخلاق السيئة الهجر والشحناء أيضا، العداوة والبغضاء. فمثل هذه الأحاديث لو تعلمها المسلمون لزالت كثير من العداوات بينهم والقضايا في المحاكم، وأيضا الحسد بينهم، وكل ما يترتب على الشحناء والهجر من مساوئ ومن تفكيك المجتمع المسلم والتأثير على الأسر وعلاقات بين الناس وقطع الأرحام، هذه يترتب عليها مفاسد في مجتمعات المسلمين. فلو تعلموا مثل هذه الأحاديث وعملوا بها لانتشر الخير بين الناس، انتشرت المحبة والألفة والأخوة والتعاون
وذهبت هذه الأخلاق السيئة من البغضاء والشحناء والحسد والهجر وغيرها مما هو يفسد حياة الناس ويؤثر على دينهم. فمثل هذه المجالس التي فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نحافظ عليها ونحذر وننال بفضل الله عز وجل الأجر العظيم وفضل مجالس العلم وخاصة في بيوت الله عز وجل. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، فعلينا أن نحرص ونتعلم أمور ديننا ونتأدب بهذه الآداب. كتاب عظيم، لأن هذه ثاني مرة أنا أدرسه وأستفيد منه كثير، وفي المرة الأولى استفدنا منه كثير من الآداب والأخلاق. فنسأل الله أن يفقهنا وإياكم في ديننا. في باب الشحناء أتى بحديث البخاري رحمه الله مر معنا سابقا: لا تبغضوا لا تحاسدوا كونوا عباد الله إخوانا، لأن التباغض يؤدي إلى الشحناء ويؤدي إلى الحسد والتحاسد بين الناس. وأمرنا أن نكون عباد الله إخوانا، كل مسلم هو أخ للآخر من المسلمين، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، وهكذا إنما المؤمنون إخوة، كونوا عباد الله إخوانا، كل منكم يؤدي حق أخيه المسلم الذي فرضه الشرع عليه تجاه أخيه المسلم. فإذا أدى كل من المسلمين حقوق الآخرين فانتشرت المحبة بينهم وذهبت الشحناء والبغضاء والتحاسد والأمراض الكثيرة. نعم.
قال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه.
أيضا هذا خلق من الأخلاق السيئة التي نهى عنها الإسلام، وهو أن يصير الرجل ذا وجهين، يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه، يكون مع أهل الباطل بوجه ويأتي مع أهل الحق، ويكون له وجه آخر، يكون مع أهل السنة وأيضا يكون مع أهل البدعة بوجه آخر. هو من أهل السنة ومن أهل البدعة إذا كان معهم، من أهل الخير إذا كان معهم، من أهل الشر إذا كان معهم، ينشر الفساد بين الناس، مائل مع كل ريحة حسب المصلحة الدنيوية. وين المصلحة؟ هنا عند هؤلاء، في مصلحة أخرى عند الآخرين، هناك يكون. هذا هو ذو الوجهين. شر الناس يوم القيامة، تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، يداهن، يخادع الناس، يغش الناس، يكذب على هؤلاء ويكذب على هؤلاء، أنا معكم، ويكون عند الآخرين أنا معكم. فهذا خلق سيء، بل هو من كبائر الذنوب من تخلق بهذا الخلق، لأن الوعيد شديد. تجد من شر الناس، والحديث في الصحيحين من أصح الأحاديث، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، يداهن، يخادع، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه آخر، ينشر الفساد بين الناس، لا يعرف ما هي عقيدته، ما هو منهجه، ما هي أخلاقه، ما يعرف، لأنه يميل مع الناس، وهذا لا يجوز. وشرعنا فرق بين الحق والباطل، فرق بين أهل الحق وأهل الباطل، أهل السنة وأهل البدعة، أهل الفسق والفجور وأهل الطاعة. فهذا هو ذو الوجهين، هذا خلق سيء نهى عنه الإسلام، والدليل هذا الحديث الذي رواه البخاري هنا، وأيضا رواه في صحيحه، وأيضا رواه مسلم وأبو داود والترمذي رووا هذا الحديث. قال البخاري حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي حفص قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. واحد يكون بوجه واحد مع الحق مع أهل الحق هذا الذي يفيده هذا الذي يكون في ميزان حسناته يوم القيامة يكون واضح لا يداهن لأن إذا داهن الآخرين ظنوا أنهم على حق فلا لا بد أن يبين ينصحهم لكن لا يكون معهم ينصح لا يضر لكن لا يكون معهم لا يكون مصاحبا لهم فنسأل الله العافية.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تنافسوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا.
نعم هذه وصايا وتحذيرات من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة علها تلتزم بهذه التوجيهات وهذه النصائح وتحذر مما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا حديث متفق عليه حديث في الصحيحين. قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام الصنعاني الإمام صاحب المصنف مصنف عبد الرزاق الصنعاني من أهم كتب السنة والآثار مصنف هذا هو عبد الرزاق الإمام. قال أخبرنا معمر أيضا معمر بن راشد الإمام إمام من أئمة الحديث من أئمة المسلمين عن همام بن منبه رحمه الله عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن إياكم تحذير نهي عن الظن الظن الذي يقع في القلب بلا دليل الظن بالآخرين يكون في القلب وما عنده دليل ما عنده أي قرينة ولا دليل والظن فيه ما هو إثم وفيه ما هو ليس بإثم لذلك قال الله عز وجل اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم فبعض الظن إثم وبعضه ليس بإثم الإثم الذي ليس عندك دليل تظن في أخيك المسلم بأنه مرتكب كبيرة من الكبائر وأنت ما عندك أي دليل ولا قرينة لكن إذا وجدت القرينة دليل عندك واضح رأيت بعينك أو سمعت من الثقات عن هذا المسلم أن فيه كذا أنه يذهب إلى الأماكن الفلانية كذا أو فهذا عندك قرينة أن تسيء الظن فيه عندك عذر لكن الأصل أنه لا يجوز الظن بالمسلمين يبتعد المسلم عن سوء الظن بالمسلمين يظن دائما خيرا بإخوانه المسلمين بأن فلان صادق بأن فلان يعني يتعامل معاملة يخشى الله عز وجل فيها هذا الأصل لكن إذا ظهرت القرائن والأدلة على أن فلان عنده كذا وكذا فهذا الظن السيء به ليس من المحرمات ليس من المحرمات لكن فرق بين إساءة الظن أن يبقى في قلبك أنك لا تثق فيه أو تسيء الظن فيه وفرق أنك تتكلم فإذا تكلمت فأنت اغتبتها الآن ولو كان فيه واضح فسوء الظن هو من الأمور التي تبقى في القلب فليس عليك إثم إذا وجدت قرينة أو دليل عندك على إساءة الظن به لا تكون آثم لكن إذا لا يوجد عندك دليل إنما هو من الشيطان أو من الحسد الذي في قلبك على أخيك المسلم ف فهذا لا يجوز محرم. اجتنبوا كثيرا من الظن فإن بعض الظن إثم. وهنا يقول إياكم الظن صلى الله عليه وسلم، إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث، أكذب الحديث، رغم أن الإنسان ما تحدث به هو في قلبه، لكن هذه مبالغة لبيان خطورة سوء الظن بالمسلمين. فينهى النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأن إساءة الظن تؤدي إلى الشحناء والعداوة بين الناس. لذلك أتى البخاري بالحديث تحت باب الشحناء، لأن إساءة الظن تؤدي إلى الشحناء بين المسلمين والعداوات والغيبة والنميمة وغيرها من الأمراض. لا تناجشوا، نهي لا تناجشوا، زيادة في الثمن لا للرغبة في البضاعة هذه، ولكن ليخدع غيره، يرفع السعر، هو ما يريد يشتري، لا يريد أن يشتري، لكن تعرض البضاعة هو يرفع السعر، هو ما يريد أن يشتري، يريد يضر إخوانه المسلمين مشاركين معه في هذا المزاد مثلا. فهذا هو النجش، هذا هو النجش. لا تناجشوا، يعني يزيد في الثمن، في ثمن السلعة، وهو لا يريد شراءها، وإنما ليخدع غيره، ليخدع غيره. ولا تحاسدوا، حسد معروف تولي زوال النعمة عن المسلمين. ولا تبغضوا أيضا، البغضاء والشحناء محرمة في شرعنا لغير سبب شرعي. ولا تنافسوا، تنافس هو الرغبة في الانفراد بالشيء النفيس، هذا هو التنافس في شيء من أمور الدنيا، ليس في أمور الآخرة، في صلاة أو في صدقة أو في حج وعمرة، لا لا، هذا قال الله عز وجل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لكن لا في أمور الدنيا، تنافس في أمور الدنيا، رغبة في الانفراد بالشيء لأجل الدنيا، لأجل الأخذ هذا الشيء دون بقية الناس، ويصارع وقد يدفع الرشوة وقد يؤذي الناس المسلمين ويظلمهم لأجل أن يرغب أو يتملك هذا الشيء بنفسه. هذا المقصود فيه لا تنافسوا، لا تنافسوا في أمور الدنيا التي تؤدي إلى الشحناء بينكم والعداوة. ولا تدابروا، تدابر التقاطع، الهجر الذي مر معنا سابقا. وكونوا عباد الله إخوانا، وصايا عظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذه الأشياء من أسباب الشحناء بين المسلمين. فيقول اجتنبوها، إياكم سوء الظن، تناجش، تحاسد، تباغض، تنافس، تدابر، ستة أشياء حذرنا منها لأنها تكون سبب للشحناء بين المسلمين. كونوا عباد الله إخوانا، وهذا يدل على وجوب التحابب بين المسلمين، ووجوب أخذ الأسباب التي تؤدي إلى تقوية المحبة بين المسلمين. إنما المؤمنون إخوة، فالمسلم يحب أخاه المسلم. أفشوا السلام بينكم إذا أردتم المحبة بينكم، ألا أدلكم إلى شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، سلم على أخيك المسلم في أي مكان، فكونوا عباد الله إخوانا. نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا.
حديث قد يكون البعض أول مرة يسمعه. تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، وحديث صحيح، وأيضا رواه مسلم في صحيحه، حديث فيه صحيح الإمام مسلم. وأيضا هنا وعند أبي داود وعند الترمذي أيضا هذا الحديث. قال البخاري حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة، أبواب الجنة تفتح يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا، يغفر لكل عبد لله لكل مسلم الذنوب بشرط أن لا يشرك بالله شيئا، أن لا يشرك بالله شيئا، ما عنده شرك بالله عز وجل، لا شرك أكبر وهو اتخاذ ند لله عز وجل، استغاثة بغير الله عز وجل، الذبح لغير الله عز وجل، وغيرها من أنواع الشرك الأكبر. وليس عندها أيضا الشرك الأصغر، الشرك الأصغر لا يحلف بغير الله عز وجل، لا يحلف إلا بالله عز وجل، لا يحلف إلا بالله، لا يشرك مع الله عز وجل، وليس عنده رياء الذي هو الشرك الأصغر، ما عنده الرياء، ما عنده أي نوع من أنواع الشرك. فكل اثنين وخميس تغفر له الذنوب، وهذا من فضل الله عز وجل، من رحمة الله عز وجل، مجرد أن يكون عنده التوحيد الصحيح تغفر ذنوبه، التزم بالتوحيد، صح عقيدتك فقط تغفر جميع ذنوبك. ولذلك العلماء يذكرون من أول سبب من أسباب مغفرة الذنوب عدم الشرك بالله عز وجل. ولذلك الله عز وجل يقول في الحديث القدسي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا وأتيتني لا تشرك بي شيئا، لا تشرك بي شيئا، أتيتك بقرابها مغفرة، بملء الأرض، لو أتيت يوم القيامة ملء الأرض سيئات لكن ما عندك شرك، فالله عز وجل يأتيك بملء الأرض مغفرة، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا وأتيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. فالله عز وجل من رحمته إذا أخرس المسلم له عز وجل في عبادته ولم يشرك به شيئا غفر له جميع ذنوبه. هذا حديث من الأدلة أيضا، تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد، يغفر ظاهر الحديث جميع ذنوبه، يغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا، هذا يدل على فضل التوحيد وأن صحة الاعتقاد سبب لمغفرة جميع الذنوب. فعلينا أن نعتني بتصحيح الاعتقاد، نتعلم العقيدة، نتعلم أركان الإيمان وما يخل بهذه الأركان وما ينقض هذه الأركان، أركان الإيمان، أركان الإيمان الستة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ستة هذه نؤمن بها، كيف نؤمن بالله عز وجل، كيف نوحد الله عز وجل، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، نبتعد كل ما ينقض هذا التوحيد وأركان هذا التوحيد، عقيدة صحح العقيدة تغفر جميع الذنوب، هذا فضل عظيم في هذا الحديث، يغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا استثناء، إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء لأجل الدنيا، شحناء عداوة لأجل الدنيا، يقال أنظروا هذين، أخرهم، أخروهم عن المغفرة حتى يصطلحا، حتى كل واحد منهم يصالح الثاني، يتصالحا، يتركان الهجر والشحناء بينهما. حديث عظيم، يحرمان من المغفرة ولو كان عندهم التوحيد بسبب هذه الشحناء. يغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا، هو لا يشرك بالله شيئا، هو وصاحبه المتهاجران، لكن أنظروا هذين، أخروا هذين عن المغفرة في هذا اليوم، يوم الاثنين ويوم الخميس،
أخروهم إلى أن حتى يصطلحا حتى يتصالحا. هذا يدل على حرمة الشحناء وخطورة أيضا الشحناء بين المسلمين، فيه حرمان من مغفرة الذنوب. الموحدون تغفر لهم ذنوبهم إلا هؤلاء المتشاحنون بينهم وبين بعضهم شحناء وعداوة لأجل الدنيا، لأجل الدنيا. الدنيا لا تستحق العداوة والشحناء بين المسلمين، لا تسوى شيئا هذه الدنيا. لو كانت تسوى عند الله عز وجل جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، لكنها لا تسوى شيء، لا تستحق أن يحرم الإنسان نفسه من المغفرة بسبب شحناء عداوة لأجل الدنيا. فلان أخطأ علي، اعفو عنه، لا تهجره، لا يجوز لك. فرجل كانت بينه وبين أخيه شحناء، يقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، في ترغيب في المصالحة بين المتهاجرين. ومن يسعى للإصلاح بين الناس له أجر وثواب عظيم عند الله عز وجل. من علم أن بين مسلمين شحناء وتهاجر يذهب ويصلح بينهم، يسعى إلى الصلح، يأتي إلى هذا. بل أجاز الشرع أن تكذب للإصلاح بين الناس، تأتي لهذا وتقول لفلان يذكرك بخير، فلان يريد أن يتكلم معك، فلان يحبك ويذكرك بخير، وتذهب للثاني تقول نفس الكلام، فتصفى القلوب، فيكون الطريق ممهد للإصلاح بينهما. هذه استعملها كثير من الناس وطلبة العلم، ففادت كثيرا بإذن الله عز وجل. نعم. أكمل.
قال حدثنا بشر قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس أنه سمع أبا الدرداء رضي الله عنه يقول: ألا أحدثكم بما هو خير لكم من الصدقة والصيام؟ صلاح ذات البين، ألا وإن البغضة هي الحالقة.
نعم، هذا أثر موقوف على أبي الدرداء رضي الله عنه، من كلام أبي الدرداء رضي الله عنه، لكنه صح مرفوعا، نفس الكلام هذا صح مرفوعا، يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومر معنا سابقا، مر قبل 20 حديث، مر نفس الكلام هذا. قال أبو هريرة قال أبو الدرداء سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نفس هذا أو معنى هذا الكلام، حديث 391 مر معنا سابقا. فهو هنا بالسند إلى أبي الدرداء رضي الله عنه، لكنه الكلام هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو حديث صحيح، فالأثر هنا موقوف وهو صحيح على أبي الدرداء. قال البخاري حدثنا بشر قال حدثنا عبد الله قال أخبرني يونس عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس أنه سمع أبا الدرداء يقول: ألا أحدثكم بما هو خير لكم من الصدقة والصيام؟ عالم يعرض على طلابه: تريدون أعلمكم؟ تريدون أخبركم بشيء؟ أخير لكم من الصدقة والصيام؟ صلاح ذات البين، إصلاح بين الناس، إصلاح بين الناس. ألا وإن البغضة هي الحالقة، يعني الإفساد بين الناس، فساد ذات البين، شدة البغض والشحناء بين الناس بين المسلمين، تحلق الدين، تمحو الخيرات، تمنع الطاعات، تؤدي إلى الفساد بين المسلمين. آخر حديث.
قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا أبو شهاب عن ليث عن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من لم يكن فيه غفر له ما سواه لمن شاء: من مات لا يشرك بالله شيئا، ولم يكن ساحرا يتبع السحرة، ولم يحقد على أخيه.
هذا حديث ضعيف بسبب ليث بن أبي سليم، ضعفه العلماء، ضعيف ينسى كثيرا، فيأتي يزيد في الأحاديث وينقص، فهو ضعيف في الرواية، ما نقبل رواية الضعيف، نحن أهل السنة والجماعة لا نقبل رواية الضعيف.
هذا دين ما يؤخذ من أي واحد، هو رجل صالح لكنه ينسى كثيرا، يزيد في الأحاديث وينقص، لا ما يقبل منه، لابد حد يشهد له، حد يقويه، لكن لم يوجد من يقويه، فهذا السند ضعيف، حديث ضعيف لا يصح عن ابن عباس بسبب هذا الليث، ليث ابن أبي سليم ضعيف، لكن الحديث معناه صحيح، ثلاث من لم يكن فيه غفر له ما سواه، من مات لا يشرك بالله شيئا، مر معنا الحديث السابق، ولم يكن ساحرا يتبع السحرة، السحر كبيرة من كبائر الذنوب لا شك، أمر خطير، ولم يحقد على أخيه، الحقد والشحناء بين المسلمين من كبائر الذنوب إذا كانت الأسباب الدنيا. فنسأل الله عز وجل يفقنا وإياكم في ديننا ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، ويوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، ويحسن لنا ولكم الخاتمة، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.